يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم، شايف قهوة النشالة، يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 27. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية وذاك ما يطيها. من كل عقلهم نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا، مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك، خلي
يراهنون يصورون كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالك يسلو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بهالدراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شن ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمين كلامي؟
كلامك واضح.
كلامي قاعد تفهمين؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من شن بسوريا وروح لوالدك العزيز. شن نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد.
لا لا مكانك لا وخر مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد
بس ارفع. ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
حديثي يتواصل معكم في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا، ولا زلت أحدثكم تحت نفس العنوان الذي مر في الحلقات المتقدمة، أسلوب المخاتلة السيستاني. جمعت لكم صورا مهمة في حياتي وتاريخ السيد السيستاني. الصورة الأولى حينما أخذ إجازة الاجتهاد من أستاذه السيد الخوئي بطريقة تبدو عليها المخاتلة بشكل واضح. الصورة الثانية ما يرتبط بأسلوب حياته من عزلة وانعزال. الصورة الثالثة قبوله للمرجعية بعد وفاة الخوئي من دون قيد أو شرط تحت سلطة محمد تقي الخوئي، وكل ذلك تتجلى فيه معاني المخاتلة والمخادعة على الأقل بالنسبة لي، ربما لا تتفقون معي. الصورة الرابعة انقلابه على آل الخوئي بطريقة احتيال واضح جدا، مرت التفاصيل لا أعيد الكلام، حين انقلب على آل الخوئي فيما يرتبط بمؤسسة الخوئي. الصورة الخامسة فتواه في وجوب التستر على البعثيين القتلة المجرمين. الصورة السادسة فتواه في وجوب التستر وبالستر التام كما جاء في الفتوى، وجوب التستر وبالستر التام على وكلائه، وكلاء المرجعية ووكلاء المراجع عموما الفاسدين. الصورة السابعة فتواه وتوصيته للخطباء والمبلغين بوجوب التستر على المراجع الفاسدين عقائديا فضلا عن الفاسدين ماليا. الصورة الثامنة تدخينه السري مثلما قلت لكم، بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية يشرب جقاير بالبوقة. الصورة التاسعة حتى أيام مرجعيته، ماذا الكلام نقله عن صديقه الدكتور محمد حسين الصغير في كتابه فقه الحضارة. الصورة التاسعة صار مرجعا للحكومة العراقية بعد 2003 بالمخاتلة، هم خاتلوه وهو خاتلهم، ولا زالت المخاتلة بين الطرفين قائمة إلى هذه اللحظة، مرجعية بالمخاتلة للحكومة العراقية. الصورة العاشرة حين سافر إلى لندن وهو لم يكن مريضا، وحتى لو كان فيه من مرض ليس بتلك الأهمية التي يترك العراق في تلك الأوضاع الحرجة ويذهب للعلاج في لندن، كان بإمكانه أن يتأخر حتى تنتهي مشكلة النجف ومشكلة العراق، لكن القضية كانت مخاتلة ومخادعة واحتيالا. الصورة 11 ما يرتبط بقصف الحضرة العلوية، وأن مجموعة من رجال الدين الشيعة ذهبوا إلى علاوي يطلبون من إلى رئيس الوزراء أن يقصف الحضرة العلوية، وقد بينت التفاصيل فيما يرتبط بهذا الموضوع. لا يمكن أن يكون ذلك من دون ارتباط مباشر أو غير مباشر بالمرجعية السيستانية. الصورة 12، الفيديوهات الصامتة، إنها صورة مضحكة إلى حد بعيد جدا. حينما يريد أن يتواصل إعلاميا مع العالم عموما ومع الشيعة خصوصا، فإنه يصدر لنا فيديوهات صامتة وكأنها أفلام شارلي شابلن الصامتة التي لم يكن فيها صوت، لأن وسائل السينما آنذاك كانت هكذا. هذه الصور التي عرضتها بين أيديكم فيما تقدم من الحلقات، وهي كلها بمجموعها بعضها يعضد البعض الآخر، تشير إلى عنوان الحديث: أسلوب المخاتلة السيستاني. إنها مخاتلة واضحة صريحة جدا. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة يا شيعة هم مقدس والله خادعهم بريقة، ما يصدقون النصحهم حتى لو قدم وثيقة. من وين جابوا هالخطوط الحمراء وهي القداسة تلوق بس للعترة؟ أعمامتهم اش تختلف عن الغترة؟ أعمامتهم اش تختلف عن الغترة؟ قدست أرذالي البشر وانتم تعرفوهم، شتجاوبون المنتظر وانتم نفختوهم؟ قدست أرذالي البشر وانتم تعرفوهم، شتجاوبون المنتظر وانتم نفختوهم؟ صد للإمام بناظرتك، حط عينك بعينك. يا شيعة
الصورة الثالثة بعد العاشرة، صورة 13 من سلسلة الصور التي أعرضها بين أيديكم، والتي كما أعتقد من أنها تحدثنا عن أسلوب المخاتلة السيستاني. هذه القضية التي يشيعونها من أن السيستاني لا يلتقي المسؤولين السياسيين، بالإضافة إلى ما يقولون من أنه لا يتدخل في شؤون الحكم. هذا الكلام طالما يطرح في وسائل الإعلام وطالما يتحدث به المعممون على المنابر الذين يتحدثون عن المرجعية وباسم المرجعية أيضا يرددون هذا الكلام. الناس كثير منهم خدعوا بهذا الكلام، لكنها مخاتلة واضحة على أرض الواقع، ليس لهذا الكلام من حقيقة مطلقا أبدا. أولا لابد أن نعرف من أن السيستاني منذ البداية، حين أقول منذ البداية منذ بداية العهد الجديد في العراق بعد سقوط النظام الصدامي سنة 2003، منذ بداية العهد الجديد ومنذ أن جاء السياسيون العراقيون وبالتحديد حزب الدعوة، المجلس الأعلى ومن معه، لما جاءوا وأوقعوا أنفسهم في أحضان السيستاني لأنهم لم يجدوا لهم قاعدة جماهيرية ولا يملكون شرعية دينية سياسية اجتماعية، فلذا جاءوا إلى السيستاني وهم أساسا لا يعتقدون به. على أي حال، فمنذ تلك النقطة، منذ أن بدأت العلاقة الجديدة ما بين السيستاني والوضع السياسي الجديد في العراق، منذ تلك النقطة ومنذ البداية السيستاني أخبر الجميع من أنهم يراجعون ولده محمد رضا، جعل الأمور كلها بيد محمد رضا وانتهينا. القضية من البداية هي بيد محمد رضا، فحينما يقول السيستاني من أنه لا يستقبل السياسيين، وفي الحقيقة هو يستقبلهم بالمخاتلة بالوساط، فصغار المسؤولين يلتقون بعبد المهدي الكربلائي في كربلاء، والعتبة الحسينية هي مقر حكومة السيستاني، لذا حكومة المنطقة الخضراء تخاف من حكومة كربلاء، حكومة كربلاء لا تخاف من حكومة المنطقة الخضراء، هذه هي الحقيقة، لأن حكومة السيستاني الدينية نصبها في كربلاء، وهذه مخاتلة أخرى، هو لم ينصب تلك الحكومة في النجف ولم يجعل أولاده بشكل مباشر يشرفون على الحكومة، نصب الحكومة في كربلاء وولده محمد رضا يشرف على تلك الحكومة أيضا بأسلوب المخاتلة. ما هو هذا أسلوب المخاتلة والمخادعة؟ أسلوب رافق السيستاني في كل تفاصيل حياته حتى صار جزءا من كيانه، في بعض الأحيان ربما لا يقصد المخاتلة ولكن المخاتلة صارت جزءا من كيانه، جزءا من وجوده، ما هي الوقائع والحقائق هكذا تقول. جميعنا في الجو الديني نعرف أن تفعيل سلطة مرجعية السيستاني بشكل إداري، بشكل قانوني، بشكل أمني بشكل عسكري أين يكون؟ ليس في النجف وإنما في كربلاء وتحديدا في العتبة الحسينية، لأن العتبة العباسية ليست تابعة للسيستان بشكل كامل بدرجة 100%. لماذا؟ لأن أحمد الصافي بحسب المحاصصة المرجعية هو حصة سعيد الحكيم. المحاصصة السياسية في المنطقة الخضراء هي نفسها موجودة في الحكومة الدينية في كربلاء، فهناك حصة للسيستاني إنه عبد المهدي الكربلائي، ولذلك كل الأمور بيده. وأما أحمد الصافي فهو من حصة سعيد الحكيم، مثلما الوقف الشيعي ففترة للسيستاني حينما كان صالح الحيدري رئيسا للوقف الشيعي، هذه فترة حصة السيستاني. لما جاء علاء الموسوي الهندي هذه فترة حصة سعيد الحكيم. المحاصصة بدأت من المرجعية وليست من الأحزاب، الأحزاب اقتدت بالمرجعية في المحاصصة، والله هذه هي الحقيقة. أحمد الصافي حينما يلصق نفسه بالسيستاني هكذا بالمخاتلة والمخادعة للناس، وإلا هو يعلم هو حصة سعيد الحكيم، هو جاء بالمحاصصة وهو يمثل حصة سعيد الحكيم. مثلما سيد علاء الموسوي الهندي إنه يمثل حصة سعيد الحكيم بعد صالح الحيدري الذي كان يمثل حصة السيستاني. صحيح أن التعيين باسم السيستاني، هذا التعيين الظاهر، لكن القضية مخاتلة. المرجعية تعمل بأسلوب المخاتلة والمخادعة. ما أنا أقول لكم ضحك على الذقون، وأن أسلوب المخاتلة يسير مع السيستاني على طول الخط، تلك هي الحقيقة. المسؤولون الصغار من السياسيين من سياسيي حكومة المنطقة الخضراء يلتقون بعبد المهدي الكربلائي، لا يلتقون بأحمد الصافي. إذا التقوا بأحمد الصافي فالقضية ليست مهمة. القضايا المهمة عند المسؤولين السياسيين الصغار يأتون بها إلى عبد المهدي الكربلائي، أما المسؤولون السياسيون الكبار فإنهم يلتقون في النجف بمحمد رضا السيستاني، بعض الأحيان في الفنادق وبعض الأحيان في بيوت وأماكن مختلفة في النجف. هذه هي الحقيقة من الآخر، وهذا كذب 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 من أن السيستاني لا يلتقي بالمسؤولين. نعم لا يلتقي هو بشخصه، لكنها قضية مخاتلة مخادعة. المسؤولون السياسيون يلتقون بالسيستاني، ولكن عبر برنامج مخادعة ومخاتلة بهذه الطريقة. هو لم يجعل حكومته الدينية في النجف، جعلها في كربلاء. ولده محمد رضا يدير تلك الحكومة ولكن في الخفاء بأسلوب المخاتلة. هل يستطيع عبد المهدي الكربلائي أن يتصرف بشيء من دون أن يعود إلى محمد رضا في القضايا الكبيرة والمهمة؟ لا أتحدث عن تعيين فراش أو فصل فراش مثلا، مع احترامي للذين يشتغلون في هذه المهنة، لكنها مهنة بسيطة. القضايا المهمة لا يتصرف فيها عبد المهدي الكربلائي من دون الرجوع إلى محمد رضا، مثلما الخطبة الثانية في صلاة الجمعة لابد أن تأتي من محمد رضا السيستاني، لابد أن تأتي من هناك، لابد أن تأتي من النجف. في بعض الأحيان ينقلونها شفاها بتعابيرهم لأنه هو هكذا يريد، وفي بعض الأحيان ينقلونها نصا من محمد رضا، وهذه التعابير في الخطبة الثانية هي تعابير محمد رضا السيستاني، لأن الحاكم الفعلي للعراق هو هذا، إمبراطور العراق هو محمد رضا السيستاني، حكومته الدينية في كربلاء وحكومته الدنيوية في المنطقة الخضراء. تلك هي الحكاية من أولها إلى آخرها بأسلوب موجز ومختصر. فهذه أضحوكة على الشيعة بشكل خاص وعلى العراقيين عموما، وإن كان السيستاني لا يعبأ لبقية العراقيين لأنهم أساسا لا يعبؤون له ولا يعبؤون به، لا السنة ولا الأكراد، إذا كانوا يعبؤون بشيء ففي حدود مصالحهم وفي ضوء الإعلام. السيستاني الشيعة يعبؤون له ويعبؤون به، وهو بنى سلطانه على أكتاف الشيعة، فهذه أضحوكة على الشيعة من أن السيستاني لا يستقبل المسؤولين، هذا كذب كذب كذب، خداع خداع خداع. المسؤولون رايحين ما بين بغداد وكربلاء، ما بين بغداد والنجف، مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، خري مري ذهابا وإيابا، خري مري رايحين راجعين. ثم إن السيستاني هناك شخصيات تنقل رأيه، تمثل رأيه في أوساط الحكومة. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل، المقام مقام إيجاز، أما ما يقال من أنه لا يتدخل في شؤون الحكم فوالله هذا الكلام أكثر كذبا من الكلام الأول، إنه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وسأعرض عليكم الوثائق، سأعرض عليكم الوثائق ضمن هذا الحديث وأنا أتحدث عن أسلوب المخاتلة السيستاني، وسأعرض عليكم الوثائق أيضا فيما يأتي من الحلقات حين أحدثكم عن فساد المرجعية وعن فساد حكومة المرجعية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فاصطبروا علي. هذا كذب أكبر من الكذب الأول، إنهم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة، ابتداء من تعيين رئيس الوزراء وانتهاء بتفاصيل مفردات مسار العملية السياسية في بغداد. الشواهد على ذلك كثيرة وستأتينا. السيستاني يتدخل إلى الحد الذي يختار الشخص الذي تمنح له الجائزة إذا ما تم برنامج النجف عاصمة الثقافة، والذي كان قد قرر له أن يكون في سنة 2012، ولكن الفساد أكل كل شيء، إنه فساد المرجعية ومؤسساتها، فساد المرجعية وحكومتها، وهكذا. الفساد أكل كل شيء وبطل هذا المشروع. ولكن مع أن هذا الأمر ليس بالغ الأهمية إلى ذلك الحد الكبير، لكن السيستاني يتدخل في دهاليزه وتجاويفه إلى الحد الذي هو من يعين الشخص الذي سيمنح الجائزة في ذلك المهرجان، ويقوم بالاتصال به. سيأتي هذا الكلام تبعا. إنه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. كل هذا كذب وخداع وتضليل وتجهيل وتثويل للشيعة، من أن السيستاني لا يلتقي بالمسؤولين، ومن أن السيستاني لا يتدخل في شؤون الحكم وتفاصيل ما يجري في بغداد. كذب كذب. صحيح هو لا يرفع التليفون كي يتصل بهم في بغداد، لكنه نصب حكاما من قبله: محمد رضا السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، وهناك أشخاص موجودون في بغداد ينوبون عن هؤلاء. فكيف لا يتدخل في شؤون الحكم وتفاصيل العملية السياسية التي تجري في بغداد؟ إنها مخاتلة ومخادعة. حتى يستطيع أن ينسب الفساد في الوقت المناسب، إذا احتاج لذلك لمخادعة الناس، أن ينسب الفساد إلى حكومة بغداد. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. إذا أردنا أن ندخل في كواليس ما يجري، فإن الفساد أساسا يخرج من بيت المرجع، من نفس المرجع. الفساد في العراق هو فساد المرجعية، مثلما ذكرت لكم من أننا في العراق نعيش ما بين مرجعية الفساد، أعني مرجعية السيستاني، وحتى المرجعيات الأخرى، لكنها لا تمثل شيئا بالنسبة لمرجعية السيستاني. وإلا فالمرجعيات الأخرى هي فاسدة أيضا، هي مشتركة في الفساد، ولكن كل مرجعية بحسبها. إلا أن الفساد الأعظم والكذب الأكبر هو في مرجعية السيستاني، ومنها يتفرع إلى حكومته الدينية في كربلاء، وإلى حكومته الدنيوية في بغداد. تلك هي الحقيقة المقشرة من دون رتوش، من دون إضافات، من دون مجاملات. نذهب إلى فاصل.
يا إمام العصر، هذا واقع الشيعة، بغيابك ندري واقعنا يألمك، مصايب يضيف المصابك، وندري باكر من تجينا وياهم تصفي حسابك. باكر رجال الحوزة يتحدونك، مو قوة هي القوم ما يردونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك. يقولولك ارجع لا تجي، حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره. يقولولك ارجع لا تجي، حوزتنا معمورة، وانت التقي لهم منهجي هاليوم جدوره يا شيعة ادعوا لي بفرج صيحوا يا بارينا يا شيعة حذروا من الفتن مهيلة.
الصورة الرابعة بعد العاشرة، صورة 14، فتوى الجهاد الكفائي. كثيرون يسألون عن هذه الفتوى، وهناك ملابسات كثيرة حولها. سأحدثكم وباختصار. فتوى الجهاد الكفائي هي صورة أخرى من صور المخاتلة في سيرة السيستاني. قبل أن أحدثكم لابد أن أقول من أنني لست معترضا على فتوى الجهاد الكفائي، بل أنا من أوائل الأصوات الشيعية الإعلامية والتبليغية التي أيدت فتوى السيد السيستاني، والإنترنت شاهد على ذلك. لو رجعتم إلى أحاديثي لوجدتم من أنني من أوائل الأصوات التي تحدثت وبصراحة وبنحو عال جدا في تأييد فتوى السيد السيستاني بحسب ما عنونت من أنها فتوى السيد السيستاني فيما يرتبط بالجهاد الكفائي، من أنه واجب كفائي. فأنا لست معترضا على فتوى السيد السيستاني بأي وجه من الوجوه أبدا، وأنا من المؤيدين لفتوى السيد السيستاني، ومثلما قلت لكم قبل قليل أنا من الأصوات الشيعية الأولى في ساحة الإعلام الشيعي التي رفعت صوتها عاليا وتحدثت عن هذا الموضوع، والإنترنت شاهد على ذلك. بل إنني قلت إن هذه الفتوى جاءت متأخرة، كان يفترض لهذه الفتوى أن تصدر قبل هذا الوقت. لا أريد أن أتحدث عن وجهة نظري في هذا الموضوع، فوجهة نظري ليست مهمة. أنا أحدثكم هنا عن أسلوب المخاتلة السيستاني، ووصلت إلى الصورة 14، فتوى الجهاد الكفائي. هذه النقطة الأولى انتهينا منها حتى يكون المشاهد على بينة من أنني لست معارضا أو منتقدا لهذه الفتوى، حتى يعرف جهة كلامي حين أتكلم. هناك ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى من جهة شرعية، لا توجد هناك ضرورة لإصدار فتوى بالجهاد الكفائي في حالة الدفاع عن النفس، هي تقرير واقع. الذين يعرفون أحكام الشريعة فإنه يجب الدفاع على الجميع. إذا لم يستطع الرجال أن يقوموا بذلك يجب حتى على النساء والأطفال، يجب على الجميع أن يدافعوا عن أنفسهم. وهذه القضية أساسا ليست دينية، ما حتى الحيوانات تدافع عن نفسها. هذه القضية في أصلها قضية إنسانية. إذا هجم عدو غاشم على قرية، على مدينة، على بلد، وكان عدد الرجال قليلا، النساء من دون أن يقول لها أحد ستشترك، وحتى الأطفال، حتى الأطفال سيشتركون من دون أن يدعوهم أحد. هذه قضية دفاع. داعش انتهكت حرمة العراق، وأنتم تعرفون، أنا لا أريد أن أعيد الكلام الذي حدث في تلك الأيام. بالنتيجة لا بد من الدفاع، على الأقل لا بد أن يدافع الشيعة عن أنفسهم، ليس عن العراق فقط، عن أنفسهم. فداعش صارت قريبة من أراضيهم، صارت قريبة من بغداد، بل دخلوا بغداد، وصارت قريبة من كربلاء ومن النجف. داعش على الأبواب، الدفاع واجب. ولا نحتاج إلى فتوى في الأصل الشرعي، لكن الناس كانت تعيش حالة من الذعر وحالة من الخوف، وذلك امتداد لحالة الاستخذاء العقائدي ولتهوين عزائم الناس من قبل السيستاني في عدم الدفاع عن أنفسهم. المجموعات الإرهابية عبثت طولا وعرضا في الواقع الشيعي، وقتلت ما قتلت، وأحرقت ما أحرقت، وفجرت ما فجرت، واختطفت ما اختطفت، وسرقت ما سرقت. والسيستاني يزرق الجبن والهوان والضعف والسكوت في الواقع الشيعي. استمرار البرنامج الاستخذائي لمرجعية الخوئي، السيستاني لم يكن قائما بذلك بنية سيئة، بنية حسنة، طبيعته بنيت وتضمنت هذا المضمون، مضمون الاستخذاء العقائدي. عاش طول عمره ضمن هذا الإطار، ضمن إطار الاستخذاء العقائدي، وجاءت مرجعيته استمرارا شرعيا لمرجعية الخوئي التي بقيت ملاصقة للاستخذاء العقائدي، وبقي الاستخذاء العقائدي ملاصقا لها إلى أن مات الخوئي. وعين السيستاني مرجعا من قبل ولده محمد تقي، الذي كان على علاقة وثيقة جدا بالبعثيين وبالحكومة، وكانت مرجعية السيستاني وفقا لهذا السياق. فاستمر هذا السياق، داعش في الموصل والشيعة في البصرة خائفون، ما هذا الاستخذاء العقائدي؟ لكن الشيعة في العراق يستبطنون شجاعة، شيعة العراق شجعان، ما هم جبناء، لكن الناس بقادتهم. فإذا كان القائد شجاعا دبت الشجاعة في أتباعه، وإذا كان القائد مستخذيا جبانا دب الاستخذاء والجبن في أتباعه. السيستاني عطل الشجاعة في شيعة العراق، فلما صدرت الفتوى هب العراقيون جميعا، لكنهم ما ذهبوا إلى ساحات القتال، إنهم غير مدربين، أصلا لا يملكون ثيابا ولباسا حتى يستطيعوا أن يذهبوا إلى ساحات القتال. ولذا الذين ذهبوا إلى ساحات القتال هم أتباع خامنئي، وفر لهم كل شيء فذهبوا إلى ساحات القتال. قليلون جدا من الذين يحسبون على السيستاني بالقياس إلى الذين يحسبون على خامنئي. ما صار ميليشيا تابعة للسيستاني بعد نهاية الحرب مع داعش، مجموعات قليلة بالقياس إلى المجموعات التابعة لإيران. الحشد الشعبي هذا العنوان عنوان تابع لإيران، هذه القضية يعرفها الجميع. لذا في خطب الجمعة وفي بيانات المرجعية لم يرد ذكر الحشد الشعبي مطلقا، حينما يتحدثون عن المتطوعين، إنهم يتحدثون عن ميليشيا السيستاني، عن المجموعات الموجودة ضمن نطاق الحشد الشعبي وهي تابعة للسيستاني التي قد يصطلح عليها حشد العتبات. حشد العتبات هذه ميليشيا تابعة للسيستاني من دون مجاملات، وهذه الميليشيا في حالة تصادم واختلاف مع مجموعات الحشد الشعبي التابعة لخامنئي. هذه القضية قد لا تطرح في الإعلام علنا، لكن الحقيقة هي هذه، ويعرفها أكثر العراقيين من الشيعة ومن السنة ومن الأكراد. أما السياسيون فهم مطلعون على كل هذه التفاصيل. فجاءت فتوى السيستاني لحاجة إيجاد حماس في الناس، وفعلا هو هذا الذي حصل. نزل الناس إلى الشوارع، لكن أكثر من 90% من الذين نزلوا إلى الشوارع رجعوا إلى بيوتهم، ما ذهبوا إلى القتال. الأعداد التي نزلت إلى الشوارع امتلأت بهم المدن. أعداد الحشد الشعبي ما هي بكثيرة جدا، وليست مقاربة إلى تلك الأعداد التي خرجت إلى الشوارع بعد صدور الفتوى. خروج الناس كان ثورة على حالة الاستخذاء التي أسسها السيستاني في الأمة، في الواقع الشيعي، كان تعبيرا ورفضا عن ذلك الواقع السيء، بحيث أنه أعطى ضوءا أخضر للإرهابيين كي يقتلوا من الشيعة ما يريدون. هذا الكلام الذي كان ينقل عن من جهة أن السنة أنفسنا، ومن جهة أخرى لو أن الإرهابيين قتلوا نصف أولادنا وهدموا نصف مدننا فإننا لا نعترض على ذلك، نبقى ساكتين. هذا ضوء أخضر، هذه الثقافة كانت منتشرة بغض النظر هل قال السيستاني هذه الكلمات أم لم يقلها. هذه ثقافة السيستانيين، وكلاء السيستاني كانوا يثقفون الشيعة على هذا المعنى، وذاك هو الذي خدر الشيعة ففعل الإرهابيون ما فعلوا. هذا هو الاستخذاء العقائدي الذي تحدثت عن وقلت كان سببا لعدم دفاع شباب ضحايا مجزرة سبايكر عن أنفسهم في مقطع زمني كانوا بإمكانهم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنهم ما فعلوا. تلك هي تزريقات السيستاني، حيث زرق الاستخذاء العقائدي في الواقع الشيعي. لماذا الصدريون ما كانوا كذلك وكانوا يردون على الإرهابيين؟ لأن الصدريين هذا الجسم الصدري الاجتماعي لم يتقبل التزريقات السيستانية. تلك هي الحقيقة من الآخر. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع في العراق، أو هناك شيء آخر؟ قولوا لي. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى من جهة شرعية ليس هناك من حاجة لفتوى، لكن الناس كانت بحاجة لفتوى بسبب الأوضاع التي كانوا عليها، أوضاع الهوان والضعف والاستخذاء العقائدي كما قلت لكم وضربت لكم مثالا. الشيعة في البصرة خائفون وداعش في الموصل، فأين الموصل من البصرة؟ أنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، وقد يكون هناك من مبرر لخوف الشيعة في البصرة من داعش وهي في الموصل، فهناك دواعش في البصرة أيضا. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، أريد أن ألملم الموضوع كي لا يكون حديثي طويلا جدا. الملاحظة الثانية، قلت هناك ملاحظتان، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، فتوى السيد السيستاني لم تحظى بشكل حقيقي بتأييد مراجع النجف، كانوا يدندنون ويدمدمون في مجالسهم. لماذا؟ قد يبررون الأمر من أن هذا إهلاك للشيعة. لماذا سكتتم طيلة الفترة الماضية؟ الإرهابيون يذبحون بالشيعة ولا من جواب، حتى ليس هناك من جواب على المستوى العشائري. لم تذهب العشائر الشيعية إلى أبناء عمومتهم من العشائر السنية لكي يحلوا المشكلة عشائريا، وكان يمكن أن يكون ذلك ولو عبر التهديد، ولو عبر عمليات عسكرية خاطفة بالأسلوب العشائري، لكن المرجعية كانت تحول فيما بين هذا وهذا. لماذا لم تعترضوا وسفكت دماء الشيعة في كل مكان في العراق؟ اعتراضهم على فتوى السيستاني لسببين. السبب الأول، لم يشاورهم، ومن هنا بدأت المشكلة الحقيقية بين سعيد الحكيم وبين السيستاني. بعد صدور الفتوى من السيستاني أخذ سعيد الحكيم يعلن ثبوت هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال وهكذا الأمور الأخرى من دون أن ينتظر السيستاني، بينما قبل الفتوى كان سعيد الحكيم والآخرون ينتظرون أن يصدر البيان والإعلان من مكتب السيستاني، ثم هم يصدرون بياناتهم. ولكن بعد الفتوى دققوا في الأحداث التاريخية. أنا لا أقول هذا الكلام جزافا، هذه كواليس الواقع الشيعي وتفاصيل أخرى كثيرة. المراجع كانوا ليسوا راضين لجهتين، الجهة الأولى هي هذه، السيستاني لم يشاورهم، السيستاني لم يشاورهم أساسا، الفتوى ليست من السيستاني، هي فتوى خامنئي، ولكنها ظهرت من أجواء المرجعية السيستانية لسببين. السبب الأول، شيعة العراق لا تلتزم بفتوى خامنئي، شيعة العراق يلتزمون بفتوى السيستاني. هناك جزء ليس كبيرا جدا يلتزمون بفتوى خامنئي، وفعلا التزموا بفتوى خامنئي وشكلوا الحشد الشعبي. أما عامة شيعة العراق من غير الصدريين، الصدريون أيضا لا يلتزمون بفتوى السيستاني، والصدريون ما هم قليل في الواقع المجتمعي الشيعي العراقي، لكن الأكثرية من الشيعة مع السيستاني في العراق، فهؤلاء يلتزمون بفتوى السيستاني. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن خامنئي لا يريد أن يتدخل بشكل سافر وواضح، فهذا تترتب عليه الكثير من الآثار السياسية على المستوى الدولي العالمي، على المستوى الإقليمي، على المستوى العربي، وحتى على المستوى الداخلي في العراق. هناك الأكراد، هناك السنة، القضية فيها تفاصيل كثيرة وهي معقدة. فالسيستاني لم يشاور المراجع لأن الفتوى أساسا ليست من، صدرت من أجواء المرجعية السيستانية، لكن الفتوى خامنئية، الواقع يشهد بذلك. سأحدثكم شيئا فشيئا. النقطة الثانية لا علاقة لها بهذا الموضوع بالنسبة للمراجع، حسدهم، لأن هذه الفتوى ركزت مرجعية السيستاني في الوجدان العراقي، وما ترتب عليها كذلك من نصر السيستاني لا علاقة له به، هو نصر خامنئي سليماني إيراني. النصر لقوات الحشد الشعبي قطعا بعد ذلك اشتركت القوات العراقية، لكن الحروف الأولى لهذا النصر سجلته قوات الحشد الشعبي، ولا يمكن أن يتم الحديث عن نصر على داعش من دون إمضاء قوات الحشد الشعبي، من دون توقيعهم. قد يضاف إلى توقيعهم توقيع آخر، القوات العراقية الرسمية الحكومية، الجهد الأمريكي، جهد التحالف الدولي، لكن الحشد الشعبي الخامنئي هو الذي كتب الحروف الأولى للنصر العراقي مع حلفائه على داعش. هذه قضية لا يمكن لأحد أن ينكرها. أنا لا أدافع عن الحشد الشعبي، حينما سمعتموني أتحدث عن الصدريين ربما قالوا عني من أنني أريد أن أخطب ود الصدريين، والله لا أبالي لا بالصدريين ولا بالحشد الشعبي ولا بأي أحد، أنا أنقل الحقائق كما هي، لا شأن لي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. نذهب إلى فاصل.
يمتى ترجع بالسلامة، يمتى تنقذ مجتمعنا من ضلالات الزعامة، ارفضنا كل منهج يضدك ردنا منهاج الإمامة والله ردنا منهاج الإمامة منهج العترة الطاهرة يكفينا منهج هبل واتباع ما يعنينا يمت الفرج بشرنا يا مهدينا يمت الفرج بشرنا يا مهدينا أنصار تلقانا أنصار أنصار تلقانا مغرمك ملته بنارة من القلب اسمعها حبيبي مغرمك ملته بنارة من القلب لبك يا المهدي أنصار الحجة لبك لبك.
فكان الموقف السلبي من مراجع النجف إنني أتحدث عما يجري في الكواليس، ربما يخرجون إلى الناس ويكذبون على الناس، المراجع يكذبون كثيرا، يكذبون يكذبون كثيرا، فلربما خرجوا إلى الناس وكذبوا، لكنني لا أتحدث عن هذا الذي يقال للناس كما يقال في الأمثلة العربية من أن فلانا يعطي فلانا من جراب النورة، هم يعطون الناس من جراب النورة. لا أريد أن أقف لشرح المثل، المراد من أنهم يعطون الناس شيئا لا قيمة له، لا يعطون الناس الحقيقة. فكان موقفهم السلبي لأن السيستاني لم يشاورهم ولحالة الحسد التي سيطرت عليهم، فقد تفوقت مرجعية السيستاني عليهم كثيرا، أصلا نسيت مرجعياتهم وكأن مرجعياتهم ليست موجودة، ولذا ردة فعلهم أن بدأوا يصدرون بيانات لهلال شهر رمضان لهلال العيد ولغير ذلك كي يقولوا إننا نحن هنا موجودون. الحسد، الحسد الذي يهيمن على المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من أصغر واحد فيها إلى أكبر واحد، لن تجد عمامة إلا ويرافقها الحسد ظاهرا وباطنا. هذه كلمة محمد القطراني في الفاصل الأول لم أضعها جزافا، أنا الذي اخترت هذا الفاصل، أنا الذي رتبته حينما وضعت كلمة محمد القطراني وهو من مسؤولي الحشد الشعبي، هو الناطق الرسمي باسم حركة رساليون من مجموعات قوات الحشد الشعبي، حين يتحدث عن معممين اثنين يتعاركون على حسينية، أصل العراك هنا هو الحسد، الحسد يفتك بالعمائم فتكا، تلك هي الحقيقة من الآخر. على أي حال نعود إلى الفتوى، السيستاني ليس في هذا الجو، في جو الجهاد والقتال والشهادة والتضحية والدماء، ليس في هذا الوارد كما يقولون. فحينما بدأت داعش بالدخول كان هناك من العراقيين وحتى من أطراف الحكومة من تحسس الخطر الداهم تحركوا على السيستاني وعلى محمد رضا، وكانوا يواجهون بالجبه من محمد رضا، من أن السيستاني لا يتدخل في مثل هذه الموضوعات، فهم يريدون دائما أن يبقوا أنفسهم بعيدين عن المشاكل الكبيرة، خلافا للقاعدة. هناك قاعدة فقهية معروفة ويعرفها محمد رضا ويعرفها أبوه: من له الغون فعليه الغرم، من يحصل الغنائم لابد أن يدفع الغرامات في الوقت المناسب. هناك أوقات للغنائم وهناك أوقات للغرائم، عليك أن تدفع الغريمة تستطيع أن تحصل الغنيمة. الحياة هكذا، هناك عطاء وهناك أخذ، فهناك غنائم وهناك غرائم، فمن له الغون عليه الغور، وهذا هو منطق الحياة. لكن المرجعية تريد الغنائم فقط من دون أن تدفع الغرائم. هكذا تربي المرجعية التقليدية عمائمها. لذا معروف عند النجفيين وعند القميين: لا تقل للمعمم أعطني، وإنما قل له خذ. هذه الحكاية المعروفة التي يرددها النجفيون ويرددها القميون، من أن معمما سقط في البئر فجاء إليه الناس ليخلصوا: يا بشيخنا سيدنا انطينا ايدك، خلينا نجرك نطلعك من البئر. ما كان يعطي يده. جاءهم شخص خبير بأحوال العمائم: شنو عندكم؟ قالوا له: هذا معمم هنا وقع بالبير، نقول له انطينا ايدك، ما ينطينا ايده، نريد نطلعه نخلصه من البير. قال لهم المعمم: ما يصير تقول له انطيني ايدك، قلوا له هاك ايدينا اخذها خلينا نطلعك. فقالوا له: يا بشيخنا مولانا سيدنا هاك ايدينا اخذها، فرأسا مد ايده وطلعوه من البير. حكاية قد لا تكون حقيقية على أرض الواقع، لكنها تتحدث بشكل حقيقي واقعي عن أصحاب العمائم، وبالدرجة الأولى عن المراجع الكبار، وبشكل أخص عن المرجع الأعلى. ولا أتحدث عن السيستاني فقط، عن السيستاني والذين قبل السيستاني، وعن الذين سيأتون بعد السيستاني كي يكونوا في هذا المنصب، بغض النظر أن يكون سين أن يكون صاد. هذا برنامج رتب عليه واقع المؤسسة الدينية الرسمية. عندي حكايات كثيرة حقيقية ليست كهذه الحكاية التي أشرت إليها، عندي حكايات حقيقية كثيرة جدا فيما يرتبط بحوزة النجف وبحوزة قم، لكنني لا أجد مجالا كي أذكرها لكم. المطالب بين يدي كثيرة وطالت حلقات البرنامج، وأنا أحاول الاختصار والإيجاز بقدر ما أتمكن، لكن ماذا أصنع؟ طيحت الحظ كبيرة وطيحت الصبغ كبيرة، هذا هو الذي نحن فيه. فأعود إلى فتوى الجهاد الكفائي. السيستاني لم يكن في هذا الوارد، فهو لا يمتلك ذوقا يرتبط بهذا الموضوع، موضوع جهاد وجهاد كفائي واستشهاد وقتال ودماء، هو في جو وفي وضع أبعد ما يكون عن هذه المعاني. لذا ليس متوقعا من السيستاني أن يصدر فتوى بهذا الخصوص، ولذا هو ما كتبها. لو كانت الفتوى فعلا فعلا قد صدرت منه حقيقة، وهو استشعر أهمية الموضوع، يستحيل على الفقيه أن لا يصدر بيانا، أن لا يكتب نصا فتوائيا في قضية ستسفك فيها الدماء، ويترك الكلام الشيخ عبد المهدي الكربلائي يطرحه بشكل شفهي وفضفاض من دون أن تكون هناك كلمات واضحة ومحددة وبشكل صريح. هذا هو الذي جرى أو جرى غيره، أليست هي هذه الحقيقة؟ أنا أسأل الذين يعرفون كيفية استنباط فتوى، استخراج فتوى من فقيه يصدرها للأمة كي تتحرك للجهاد، كي تقدم دماءها، لابد أن يعيش الحالة النفسية المعنوية، ولابد أن يعيش ذاك الحماس حتى يستطيع أن يخرج فتوى تحرك الأمة. فلا يمكن أن يكتفي بكلام شخص آخر، إما أن يتحدث هو، وهذا مستبعد من السيستاني. السيستاني صاموت لاموت، فعلى الأقل أن يصدر فتوى في حينها، أن يصدر بيانا واضحا، وأن يشتمل ذاك البيان على فتوى واضحة وصريحة، مثل ما أصدر فتوى لنصرة صدام، وقد قرأتها عليكم، كانت فتوى مطولة مفصلة فيها آيات وفيها أحاديث، وكتبها بنفسه وختمها بختمه، كان مقتنعا بإصدارها. لا أقول كان مقتنعا لنصرة صدام، كان مقتنعا بإصدارها من جهة التقية. فكيف يكون الحال إذا كان الأمر ليس في مقام التقية، في مقام الحقيقة والواقع، ولا بد أن تكون هذه الفتوى؟ فلماذا لم يصدر لنا فتوى خطية؟ لأن الحقيقة أن مضمون الفتوى خامنئي، خامنئي يدرك ضرر داعش، خامنئي يعرف معنى الجهاد ومعنى القتال، هو من تلك الأجواء. سيقولون من أنني أمدح خامنئي، كلما ذكرت حقيقة أنا لا شأن لي لا بخامنئي ولا بمحمد الصادق ولا بالحشد الشعبي ولا بالسيستاني ولا بأي أحد، أنا أنقل لكم حقائق. يا جماعة إذا لم تفهموا الأمور والله راح تبقون بطيحة الحظ هذه الموجودة. افهموا الأمور، افهموها. دائما أقول الوضوح الوضوح، الفضائية التي لا تعطيكم الوضوح لا تتابعوها، المرجع الذي لا يعطيكم الوضوح فروا منه، هذا يضللكم. ماذا يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. أولا المعرفة، الوضوح. النبي صلى الله عليه وآله يقول أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، هذا كلام إجمالي. إمامنا الكاظم فصل الكلام فماذا قال؟ قال أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. المعرفة تعني الوضوح، إذا ما عرفتم كيف جرت الأمور في الماضي وبشكل واضح ستعرفون كيف ستجري في الحاضر وفي المستقبل. هذا هو الذي أقصده، إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف. كفى خداعا، كفى مخاتلة، كفى كذبا، كفى دجلا. نذهب إلى فاصل.
غرب الأتواد والوضع يصعب قياسه، الطاحة وفتنة الغيبة هم طلاب الرئاسة، سيسوا دينك القدسي وسادوا الناس بقداسة، قائدنا ديني مقدس بهندامه يحجي بسياسة ويعتمر الإعمام، واللي ينقده يا سواد أيامه، واللي ينقده يا سواد أيامه، ما يجوز ننتقده، ما يجوز، ما يجوز ننتقده، ما يجوز للشرع حرفه ومساره للقلب هاي العباره، للشرع حرفه ومساره للقلب هاي العباره، لبيك 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 لبيك.
لذا في الحقيقة هذه الفتوى فتوى خامنئية بامتياز. صحيح أن من المسؤولين العراقيين وحتى من غير المسؤولين العراقيين كما سمعت من بعض أصحاب العمائم المعروفين ومن بعض السياسيين تواصلوا مع بيت السيستاني في قضية أن يكون هناك موقف شرعي، فإن داعش على الأبواب. قد يكون هذا الجهد ترك أثراً نفسيا إلى حد ما، لكنهم ما حصلوا على جواب إيجابي، والبعض منهم جبها ورد. وصحيح أن الأمر حين تفاقم أن القريبين من جو السيستاني من عمائم كربلاء من عمائم النجف السيستانية بدأوا يوصلون المعلومات إلى بيت السيستاني من أن داعش باتت قريبة من النجف، قريبة من كربلاء، من أن الأوضاع خطرة. هذا الكلام بدأ يصل، لكن بطل الفتوى هو قاسم سليماني. قاسم سليماني جاء بنفسه إلى النجف والتقى بالسيستاني وولده محمد رضا، وأقنع السيستاني من أن القضية خطرة جدا وأنهم على أبواب بغداد، على أبواب النجف، على أبواب كربلاء، ومن أن حياته هو حياة السيستاني في خطر. فمن هنا أوعز السيستاني بعد تأثره وبعد اقتناعه بما طرحه قاسم سليماني: لا تستمعوا إلى الأكاذيب من أن قاسم سليماني جاء مرارا ووقف على باب السيستاني وطرد ولم يستقبل، هذه أكاذيب محمد رضا السيستاني. هذا الكلام لا حقيقة له على أرض الواقع. قاسم سليماني ما يشتري السيستاني فلس، وقاسم سليماني يعد محمد رضا والسيستاني من أشد أعداء إيران، لكنها المخاتلة. إيران تخاتل السيستاني والسيستاني يخاتل إيران، وكلاهما يعرف أحدهما الآخر، والقضية ما هي بخفية. أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن طبيعة العلاقة بين آل السيستاني وبين الإيرانيين. قد تلتقي المصالح، نعم، لكن ليس هناك من مودة مطلقا بين الإيرانيين وبين آل السيستاني. وهذه حكاية بحاجة إلى برنامج خاص لتفصيل الكلام والقول فيها. قاسم سليماني أقنع السيستاني، والسيستاني أوعز إلى عبد المهدي الكربلائي، وعبد المهدي أعلن الفتوى في صلاة الجمعة في العتبة الحسينية في مقر الحكومة السيستانية الدينية في كربلاء. السيستانيون في بعض الأحيان يكذبون هذا الكلام، وفي بعض الأحيان يلون رقابهم ويسكتون. حين أتحدث عن السيستانيين إنني أتحدث عن الدائرة الخاصة القريبة. أنا أقول لكم الأمور تتضح بخواتيمها، والأمور تتبين من آثارها وتفاصيلها. من الذي قاد المعارك؟ ومن الذي خطط لها؟ ومن الذي جاء مبادرا بكل قوته إلى المناطق التي فيها داعش؟ من الذي جاء بالأسلحة؟ من الذي دفع الأموال إلى هذه المجموعات التي قاتلت داعش؟ وهذه المجموعات أساسا هي موجودة منذ البداية، والبعض منها كان موجودا قبل سقوط صدام، وهي تابعة لإيران. كل التفاصيل التي جرت على أرض الواقع أليست من جهة إيران؟ يعني قاسم سليماني لما جاء بنفسه ومعه كبار مساعديه وجاء بكل إمكاناته، جاء التزاما بفتوى السيستاني، بالله عليكم تصدقون ذلك؟ هو قاسم سليماني يشتري السيستاني فلس؟ والله لا يشتريه بفلس ممسوح. قاسم سليماني جاء بقوته وضباطه وجيشه وعدته، وجاء بكل تلك الإمكانات، ورابط هناك في ساحات القتال لأن السيستاني أصدر فتوى. هذا من كل عقلكم؟ هذا الكلام منطقي؟ الفتوى خامنئية، ودفع داعش فيه مصلحة لإيران قبل أن تكون المصلحة للعراق. دفع داعش فيه خلاص للعراق، ولكن فيه خلاص لإيران أيضا. والمسألة ترتبط بداعش التي في سوريا. هذه قضية كبيرة فيها تفاصيل كثيرة. فقاسم سليماني حين جاء بكل ما جاء به من الناس أو من الأموال أو من الأسلحة أو من الأعتدة أو من غير ذلك، جاء وفقا لفتوى خامنئي، ما جاء وفقا لفتوى السيستاني. هذه الفتوى أيضا أصدرت للناس بأسلوب المخاتلة، أنا لا أعترض عليها، ولكن السيستاني ليس هو الذي أصدر الفتوى حقيقة، مضمون الفتوى من خامنئي، السيستاني أطلقها لفظا، كان بمثابة بوق، بمثابة مكبر صوت، تلك هي الحقيقة من الآخر. ثم تعالوا معي، من الذي انتفع سياسيا من هذه الفتوى ومن الانتصار؟ السيستاني إلى حد ما بحدود الإعلام، فلم يكثر عدد مقلديه، لأن السيستاني يرى نفعه بكثرة عدد مقلديه وبكثرة الأخماس التي تأتي إليه، هكذا يحسب المراجع في النجف منافعهم بكثرة عدد المقلدين وبكثرة الأموال، وبعد ذلك تأتي صناعة المعجزات والكرامات لهم. بعض الناس يتبرعون من عند أنفسهم من دون أن يطلب أحد منهم بسبب الصنمية والديخية التي قد قتلته ودمرت دينه، فيصنع الأكاذيب ويصنع المعجزات والكرامات لهؤلاء المراجع، وهم لا يشترونه بفلس في عالم الحقيقة. الأمور هكذا تجري، ما هو هذا واقعنا الديني، وأنتم تعرفونه، إنني أخاطب الذين على اطلاع على تفاصيل الواقع الديني في جونا الشيعي العراقي وحتى في جونا الشيعي العربي، لأنني أتحدث العربية فلا أخاطب الذين يتكلمون الفارسية أو يتكلمون الأردو أو السنسكريتية في الهند، فلذا حين أتحدث عن الشيعة العرب لأنني أتحدث العربية، فهذا الكلام لن يتابعه فارسي أو باكستاني أو هندي أو تركي إلا إذا كان يعرف العربية، إذا كان يعرف العربية فإنني أتحدث مع عربي حينئذ، لأن العربية كما يقول رسول الله هي لسان، العربية في ثقافة محمد وآل محمد هي لسان، من نطق بها بشكل صحيح وفهمها كان عربيا. على أي حال، هذا هو واقعنا الشيعي. أعود إلى من انتفع بشكل واضح في عالم السياسة، إيران. إيران انتفعت من انتصار الحشد الشعبي ومن قوة الحشد الشعبي في العراق، ومن انتصارهم، من مشاركتهم بشكل فعال في الانتصار على داعش، انتفعت على مستوى سياسي في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وبدرجة واضحة في العراق، فإن الحكومة التي تشكلت بعد الانتصار على داعش تشكلت بشكل واضح أن كفة إيران كانت قوية وظاهرة وبارزة على مستوى البرلمان وعلى مستوى الحكومة وعلى المستوى العسكري. هذه القضية هل تحتاج إلى تحليل وتفصيل كثير؟ دعكم من كل هذا، الحشد الشعبي بالله عليكم يأتمر بأوامر السيستاني أم يأتمر بأوامر خامنئي؟ أنتم ماذا تقولون؟ ما هي الحكاية؟ واضحة من أولها إلى آخرها. هم ائتمروا بأمره وذهبوا للقتال، وائتمروا بأمره ودخلوا في الحكومة، وائتمروا بأمره وواجهوا الأمريكان بشكل وبآخر. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا قصف هذا وهذا قصف هذا وهذا أنكر وذلك كذب وهذا افترى على هذا، لا شأن لي بكل هذا الهراء، ما علاقتي بذلك؟ هذا أمر موكول لأهله، البرنامج ليس مختصا ومتعلقا بالحديث بمثل هذه الموضوعات، سأبقى بحدود موضوعي. لكنني أقول لكم من الآخر، الحشد الشعبي كما تعرفون يا شيعة العراق هو تابع للسيستاني أم تابع لخامنئي؟ إذا قلتم إنه تابع لخامنئي، الفتوى هي فتوى خامنئي، تلك هي الحقيقة من الآخر. وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم في الصورة الرابعة بعد العاشرة في مجموعة صور أسلوب المخاتلة السيستاني، إنها فتوى الجهاد الكفائي. خلاصة ما تقدم من كلام، المضمون الحقيقي لتلك الفتوى خامنئي، المضمون صادر حقيقة من السيد الخامنئي الذي نفذها فعليا على أرض الواقع بشكل فيزيائي ومادي وعسكري، إلى أن اجتمعت القوى بعد ذلك من العراق وغير العراق، هو قاسم سليماني. أما السيستاني فكان بوقا لتلك الفتوى، ليس أكثر من ذلك. قاسم سليماني أقنع السيستاني بأن يعلن الجهاد، فإن الدواعش قريبون منه. لما أحس بالخطر وجماعته أيضا، جماعة السيستاني القريبون منه أيضا ينقلون المعلومات والتفاصيل إليه، لكنني كما قلت بطل هذه الفتوى وقاسم سليماني، فأوعز السيستاني إلى عبد المهدي أن ينقل الفتوى عن بشكل شفوي في صلاة الجمعة. قطعا قاسم سليماني لم يكن على تواصل دائم مع السيستاني، لكن في هذه القضية تواصل معه. قاسم سليماني دائما يأتي إلى بيت السيستاني لكنه لا يلتقي بالسيستاني، ربما يسلم عليه. لقاءات قاسم سليماني دائما مع محمد رضا، لأن السيستاني أساسا أوكل الأمور بكاملها لمحمد رضا السيستاني، لذا فإن قاسم سليماني لم يلتقي بالسيستاني كثيرا، ربما هذه المرة وربما مرة مرتين، أنا لا أعلم بالضبط، أنا لم أكن معهم، لكنني أمتلك معلومات إجمالية عن الواقع الذي عليه النجف، عن الواقع الذي عليه الشيعة في العراق. فقاسم سليماني تواصله الدائم والمستمر مع محمد رضا السيستاني، فكما قلت قبل قليل مضمون الفتوى خامنئي، تطبيقها على أرض الواقع كان بيد قاسم سليماني، إصدارها للناس إعلاميا من خلال مرجعية السيستاني، ولم يصدر فتوى مكتوبة أصلا ولا تحدث بلسانه. ربما لو يتحدث السيستاني بلسانه تفقس الشغلة كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، تفقس عند الشغلة تخرب. فأوكل الأمر إلى عبد المهدي الكربلائي. التفاصيل قطعا سيكون الحديث فيها إذا كان هناك من تفاصيل فيما بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني. الأمور هكذا جرت وهي هكذا تجري، والمفترض أنها هكذا تكون. رجاء اعرضوا لنا فيديو هو مقتطع من لقاء بين غسان ابن جدو الإعلامي المعروف وسيد حسن نصر الله على قناة الميادين، حيث يتحدث حسن نصر الله عن قاسم سليماني وعما قام به في أجواء تلك الفتوى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
تعرف نجم النجوم الآن اللي ساطع نجمه في العالم كله، حتى نيوزويك عملته صفحة كاملة غلاف، هو الجنرال قاسم سليماني. تعرفوا هذا الرجل سمحت السيد؟
طبعا
تعرفه،
هو أخ عزيز وحبيب وصديق وقريب. نعم أعرفه جيدا.
قريب يعني في علاقات وفي
طبيعي جدا. يعني الحج سليماني هو قائد قوة القدس. قوة القدس مهمتها شو؟ مهمتها الأساسية هي مساعدة حركات المقاومة في المنطقة، وهي اسمها قدس. وفي طليعة حركات المقاومة في المنطقة موجود حزب الله، فمن طبيعي يعني لازم يكون أقرب، من المنطقي جدا أن يكون الأقرب والأوثق والأعرف هو في العلاقة.
لماذا هذا التركيز الإعلامي العالمي عليه بشكل كبير؟
يعني في النهاية قوة القدس يعني تشكل الخط الأمامي أو رأس الحربة في حركة الجمهورية الإسلامية، وقدرتها على إسقاط المشاريع ومساعدة حلفائها في المنطقة. مثلا طيب لما صار الوضع في العراق، سقطت الموصل، سقطت صلاح الدين، سقط جزء من ديالى،
وكان يمكن تسقط بغداد،
والداعش صارت على طريق بغداد وصارت تحكي عن إسقاط بغداد وإلى آخره. طبيعي جدا أول من جاء إلى بغداد خلال بعد ساعات قليلة يعني من الحدث هو نفس الحاج قاسم سليماني مع طاقمه ومع
طبعا
معروف، كل العراقيين بيعرفوا والعالم كله بيعرفوا، الأمريكان بيعرفوا. فجاء رجل مع إخوانه ومع طاقمه، وهو له علاقات متينة وقوية داخل الوضع العراقي، واتصل بفصائل المقاومة المختلفة واتصل بالحكومة العراقية، وصار في تنسيق لنعمل هذا الحشد الشعبي، وبدأ الاستنهار، وصدرت فتوى سماحة الآية الله العظمى سيد السيستاني الذي خلت الناس كلها تجي. طيب كان في إطار اسمه الحشد الشعبي قد حضر لاستيعاب هذا الوضع ودخلوا في المواجهة. هذه الحركة السريعة طيب هي التي وقفت داعش. مين وقف داعش؟ الأمريكان وقفوا داعش، الائتلاف الدولي وقف داعش. داعش وقفت بالأيام الأولى قبل ما يجوا الأمريكان أصلا، وقبل ما يتحول كل الوضع الدولي للوضع الإقليمي. لأوقف داعش هم العراقيين أنفسهم وبمساعدة الإخوة الإيرانيين. الإخوة الإيرانيين كان عندهم دور قيادي واستشاري ولوجستي، وفتحوا للإخوة العراقيين أبواب مخازنهم، يعني سلاح وزخيرة وإمكانات ومدافع وقذائف، ولا مخازنهم كانت خالية وفاضية لأن أمريكان ما كان عطيهم سلاح وزخائر. طيب لما بيطلع أنه هذه الحواكي في العراق هي أسقطت مشروع كان يعد العراق، طيب مين كان أساسي بإسقاط هذا المشروع؟ واحد من العوامل الأساسية هو شخص الحاج حاج قاسم، ومبادرته وحضوره وفعاليته وعقليته وعلاقاته، وجود وحضوره الميدان المباشر في الخط الأمامي للجبهة، طبيعي بده يصير هو تحت الضوء وموضع اهتمام كبير جدا. هذا مثل العراق مثلا، وهكذا في صحات أخرى.
المعلومات التي أدلى بها ويدلي بها السيد حسن نصر الله في هذه المقابلة هذه معلومات حقيقية، وما هي بخافية على كثيرين من السياسيين من الإعلاميين من المتابعين للأوضاع، فضلا عن دوائر المخابرات والحكومات التي تتابع كل صغيرة وكبيرة. هو تحدث هنا بالإجمال، وإلا هناك تفاصيل مثل ما قلت لكم، بطل الفتوى سليماني، هذا الجهد الكبير الذي قام به سليماني، أنا أسألكم وأنتم أجيبوا، هل هو استنادا إلى فتوى من السيستاني؟ أنتم ماذا تقولون؟ أم أن هذا الجهد كان استنادا إلى فتوى خامنئي؟ أنتم ماذا تقولون؟ القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الذكاء ولا إلى كثير من الجدل والنقاش. نعم صبت الفتوى باسم السيستاني، هذه قضية معروفة نعرفها جميعا، أنا لا أتحدث عما ظهر في الإعلام، أنا أتحدث عن الحقائق عن الكواليس. تلاحظون أن المخاتلة بغض النظر أكانت تؤدي إلى نتيجة حسنة أو إلى نتيجة سيئة، أنا لا أحاكم السيستاني على مواقفه، لا شأن لي به، إنما أعرض المقاطع المهمة في حياته، فحينما أجمعها أجد أن أسلوب المخاتلة يرافقه دائما بغض النظر أكانت النتائج حسنة أم سيئة. أنا هنا لا أتحدث عن نتائج الأعمال، لكن المخاتلة في حياة هذا الرجل تبقى سيدة الموقف. هناك فيديو للسيد محمد الغريفي يتحدث في محاضرة له عن تأثير قاسم سليماني في إصدار الفتوى من السيستاني، وينقل ذلك عن جهتين، ينقل الكلام عن شيخ أسد قصير، وشيخ أسد قصير لبناني لكنه هو في الأجواء الإيرانية وفي الأجواء القريبة من السيد خامنئي، وهذه القضية لا تخفى على أحد، فشيخ أسد قصير دائما يتواجد على شاشات التلفزيون عبر قناة الكوثر، شخصية معروفة شيخ أسد قصير، فالسيد محمد الغريفي ينقل هذا الكلام عن شيخ أسد قصير وعن شخص آخر نقله له عن محمد رضا السيستاني. رجاء أن اعرضوا لنا هذا الفيديو.
الأمور المهمة التي فعلها الشهيد قاسم سليماني ذهب إلى السيد السيستاني وتكلم معه على إصدار فتوى الجهاد الكفائي، وبحضوره كتب الفتوى. هذا سمعت الخبر عن طريق الشيخ أسد قصير، وعن طرف آخر عن طريق محمد رضا السيستاني ابنه. يقول السيد محمد رضا: أنا بنفسي تكلمت مع السيد السيستاني بإصدار فتوى الجهاد، رفض، ولكن عندما جلس معه الشهيد قاسم سليماني أقنعه بلزوم إصدار هذه الفتوى.
بالمجمل كلام سيد محمد الغريفي صحيح، لكننا إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل فنقله ليس دقيقا. ما نقله من أن قاسم سليماني أقنع السيستاني هذا صحيح، لكن حتى كتب السيستاني الفتوى، السيستاني لم يكتب فتوى أصلا، وإنما أوعز إعازا إلى محمد رضا، ومحمد رضا ولده هو الذي أوعز إلى عبد المهدي الكربلائي. عبد المهدي الكربلائي يأخذ أوامره من محمد رضا، لا يأخذ أوامره بشكل مباشر من السيستاني. فما يصدر من محمد رضا هو صادر من السيستاني، وهو هكذا أنبأهم، السيستاني أنبأهم بهذا وأمرهم بهذا. فهذه المعلومة ليست دقيقة من أن السيستاني كتب الفتوى، وأن قاسم سليماني أقنع السيستاني وبقي عنده حتى كتب الفتوى. الجزء الأول صحيح، أن قاسم سليماني أقنع السيستاني، أما أن السيستاني كتب فتوى، السيستاني لم يكتب فتوى. وكذلك كان ما نقله عن محمد رضا ليس دقيقا من أن محمد رضا قال من أنه يطلب من أبيه إصدار فتوى وأبوه لا يوافق، هذا الكلام ليس دقيقا. من يعرف علاقة محمد رضا بأبيه لن يقتنع بهذا الكلام، فإن السيستاني الأب كله أذن صاغية لولده محمد رضا، هو واثق بولده محمد رضا، فما يريده محمد رضا السيستاني ينفذه عاجلا وليس آجلا. تلك هي الحقيقة من الآخر. المتحكم بالأمور حتى بالسيستاني هو محمد رضا السيستاني. وأنا لا أريد أن أقول بأن محمد رضا لا يحترم أباه، لا أقول هذا الكلام. ربما في أولاد المراجع من يظهر احترام أباه أمام الناس، ولكن فيما بينه وبينه لا يحترمه. أنا لا أقول أن محمد رضا هكذا، محمد رضا يحترم أباه، لكن السيستاني الأب واثق بولده محمد رضا. لذا هذه المعلومة ليست دقيقة. بالمجمل كلام سيد محمد الغريفي صحيح، وهذا المضمون حين نقله عن شيخ أسد قصير، فشيخ أسد قصير لم يكن إلا صادقا في هذا الكلام، لأن هذه الحقيقة نحن نعرفها جميعا، نحن الذين نطلع ونتابع التفاصيل نعرف هذه الحقيقة وما هي بخفية. قد يكذب السيستانيون ويطلقون من الأكاذيب الكثير، من أن سليماني إذا ما جاء إلى باب السيستاني يطرد مثلا، ويأتي يتوسل ولا يفتح له الباب، وكذلك من أن الفتوى جاء بها السيستاني من أمير المؤمنين، ومن هذه الأكاذيب الطويلة العريضة. وصعد على سطح الدار وجاءه صاحب الزمان. هذا الهراء الموجود في الإنترنت والذي تتناقله هذه الجموع البشرية التي هي بشر ولكنهم في الحقيقة خراف، خراف لا أدري تحت أي عنوان يصنفون. مثلما قلت لكم، مضمون الفتوى وحقيقتها خامنئي، التنفيذ العملي بيد قاسم سليماني والسيستاني كان بوقا إعلاميا لإصدارها في الأجواء العراقية. هذه الحقيقة من الآخر، تريدون أن تضيفوا عليها تجميلا تحسينا ترتيبا، الأمر راجع إليكم. على الأقل هذا الذي أعرفه وهذا الذي أفهمه، وربما كنت مخطئا، أنا لا أعلم الغيب، أنا أتحدث عن معطيات تتوفر لدي، وهذه المعطيات أعتمد عليها وأتحدث عن خبرة عامة بالواقع الشيعي وبالذوق الثقافي والمعرفي لكل اتجاه من هذه الاتجاهات. لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة، لكنني سأعرض لكم فيديو آخر لسيد محمد الغريفي. أنتم تلاحظون كثيرا، مثلا يقولون هذه قبل السفر وهذا بعد السفر، مثلا قبل العملية الجراحية وبعد العملية الجراحية، قبل إجراء التمارين الرياضية وبعد إجراء التمارين الرياضية، خصوصا في الإعلانات، قبل استعمال الدواء وبعد استعمال الدواء، قبل وبعد. الفيديو السابق كان بحسب تعبيري قبل العلس، قبل أن يعلس السيد. يبدو أن السيد علس بعد ذلك، علس على الطريقة السيستانية. رجاء أعيد بث الفيديو قبل العلس.
الأمور المهمة التي فعلها الشهيد قاسم سليماني، ذهب إلى السيد السيستاني وتكلم معه على إصدار فتوى الجهاد الكفائي، وبحضوره كتب الفتوى. هذا سمعت الخبر عن طريق الشيخ أسد قصير، وعن طرف آخر عن طريق محمد رضا السيستاني ابنه. يقول السيد محمد رضا: أنا بنفسي تكلمت مع السيد السيستاني بإصدار فتوى الجهاد، رفض، ولكن عندما جلس معه الشهيد قاسم سليماني أقنعه بلزوم إصدار هذه الفتوى.
أنتم لاحظتم سيد محمد الغريفي مرتب معدل، ولو ليس مناسبا أن يقول فتوى الجهاد، هو يحمل شهادة الدكتوراه كما يقول، وأنا هنا لا أريد أن أنتقص منه، لكن هذا التعبير يتردد على ألسنة المعممين، وهذا المصطلح المفروض أن أصحاب العمائم في مرحلة الروضة الحوزوية، إذا كان هناك من مرحلة للروضة لروضة الأطفال في الحوزة، أن يعرفوا هذه المصطلحات. فلا يوجد في المصطلحات الدينية ولا اللغوية مصطلح فتوى الجهاد، هذا مصطلح سوقي. في المصطلحات الشرعية فتوى، فتوى الجهاد، لا يوجد عندنا فتوى الجهاد. وإذا أردنا أن نتوسع لغويا في اللغة يمكن أن نقول فتوى الجهاد بضم الفاء، هو الشائع والمعروف الذي نستعمله بفتح الفاء فتوى، الفتوى، ويمكن أن نقول الفتوى، فتوى الجهاد، ويمكن أن نقول فتيا الجهاد. فهناك عندنا فتوى وفتوى وفتيا. أما فتوى هذا كلام سوقي المفروض للمتخصصين، لمعمم ويحمل شهادة الدكتوراة المفروض أن يميز بين المصطلحات. أنا نبهت على هذه لأنني أسمع الكثير من أصحاب العمائم حين يتحدثون عن الفتوى يقولون فتوى كذا، فتوى المرجع. هذا ليس موجودا لا في المصطلحات الشرعية ولا في اللغة. ما هو احنا قلنا القضية خرط بخرط على اي حال. فانتم شفتوا بالفيديو السيد محمد الغريفي معدل مرتب، هذا قبل العلس، قبل العلس السيستاني. الان سنعرض لكم فيديو بعد العلس السيستاني. يبدو ان ابو حسن علسه، ابو حسن هو محمد رضا السيستاني، ولده الاكبر اسمه حسن فيكنى به. فيبدو ان ابو حسن علسه، ليس بالضروره ان يكون بشكل مباشر، ربما بشكل غير مباشر، يبدو ان ابو حسن علسه انعلس سيد محمد الغريفي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير لي أتحدث فيه عن بعض منجزات الشهيد الفريق قاسم سليماني رحمة الله عليه، وهذا المقطع أخذ من محاضرة لي في مركز الإمام الخميني قم المقدسة. ذكرت فيه نقلا عن مصدرين أن نجل السيد السيستاني قال أنه حاول إقناع والده المرجع الأعلى حفظه الله بإصدار فتوى الجهاد الكفائي عند احتلال داعش لمحافظات عراقية، إلا أنه لم يقتنع بذلك، ولكن الشهيد قاسم سليماني التقى بالسيد المرجع وأقنعه بإصدار تلك الفتوى. وللتوضيح أقول للمشاهدين الكرام بأن هذه الحادثة سمعتها من شخصين ولم أطلع عليها بنفسي، ونقلتها من باب حجية قول الشاهدين أو حجية خبر الثقة على أقل التقادير. ولكن بعد التواصل مع مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله تم نفي الخبر ولا صحة لهذا الكلام من الأصل، ولذا أسحب كلامي السابق وأعتمد على جواب مكتب سماحة المرجع دام ظله، لأن أهل البيت أعلم بالذي فيه، وأتقدم بالعذر إلى سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله وإلى من استمع وشاهد المقطع المذكور أعلاه، والعذر عند كرام الناس مقبولة. الدكتور السيد محمد الغريفي أستاذ الفقه السياسي والعلاقات الدولية في حوزة قوم المقدسة والجامعات الإسلامية.
علسول السيد واضح علي العلس، يعني إذا تقارنون بين الفيديو الأول والفيديو الثاني انعلس السيد. المعلومة التي نقلها عن شيخ أسد قصير وعن شخص آخر معلومة صحيحة، من أن قاسم سليماني هو الذي أقنع السيستاني بإصدار الفتوى، والفتوى في أصلها وفي مضمونها هي خامنئية بامتياز. هذه قضية يعرفها جميع المطلعين على ما يجري في الكواليس، لكن مثل عمليات التضليل والتكذيب والتثويل، مثل ما شاهدتم كيف علس هذا السيد بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة، أنتم شاهدتم. هل كان مقتنعا بكلامه وهو يتحدث؟ لم يكن مقتنعا بكلامه. لما كان يتحدث في الفيديو الأول كان مقتنعا، لأن الحقيقة هناك، ولذا هو أرجعها إلى هذه القاعدة من أن أهل البيت أدرى بالذي فيه. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة يا شيعة القائم يمت من آمون نخلص وكم وكيل اللي يحكي باسمه راد يتفلسف وشفص وانتو وصفتو فضحان عالم معدل مرصرص شمعت ولبستوه ثوب العصمة عتوي ويعرف شلون ياكل لقمة عدهم فضايح لو قلتهن زحمة والله زحمة يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه يا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه ويا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة ليمت الوكيل المعتمد يخدعكم بدينه واحد
واحد
يا شيعة
الكتاب الذي بين يدي هو النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية الذي أعده وجمعه ورتبه هو الناطق الرسمي باسم السيستاني في لبنان حامد الخفاف. هذا الكتاب هو طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 2007 ميلادي. أريد أن أعرض عليكم من هذا الكتاب نماذج، وفي الحقيقة اخترت نموذجين لضيق الوقت، وإلا فهناك نماذج كثيرة جدا في هذا الكتاب بإمكانكم أن تعودوا إليها إن كانت صادرة عن شخص السيستاني، عن ولده محمد رضا، عن مكتب السيستاني، بالنتيجة صادرة عن أجواء المرجعية السيستانية. فهناك بيان صادر عن السيد السيستاني، هذا البيان تأريخه 26 محرم الحرام 1423 26 محرم الحرام 1423 يعني 9/4/2002 ميلادي قبل سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. في كتاب النصوص هذا البيان موجود في صفحة 110-111 في قسم الوثائق. هو الوثيقة 59. هذا البيان كتبه السيستاني وختمه بختمه ووقعه بتوقيعه. البيان موضوعه الشعب الفلسطيني، إنها دعوة لنصرة الشعب الفلسطيني. بيان حول الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين. مخيم جنين حدثت اعتداءات إسرائيلية، والسيستاني وجه بيانا، فكتب البيان وختمه بختمه ووقعه بتوقيعه، لأنه كان مهتما بهذا الموضوع. وهذا في زمان النظام البعثي، فتاريخ البيان 26 محرم الحرام 1423 الذي وافق 9/4/2002 ميلادي، في مدة زمنية بعيدة نسبيا عن 2003 وعن سقوط النظام البعثي، 9/4/2002 بحدود سنة. فلأنه كان مهتما بالموضوع كتب البيان وأصدره مكتوبا بخط يده وبتوقيعه وختمه. وحتى لو قال قائل من أنه ما كتبه بخط يده، مثلا كتبه كاتب، فلا بد أن يكون قد اطلع عليه ولذلك وقعه وختمه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 59، هذه الوثيقة التي أتحدث عنها الموجودة في صفحة 377 من كتاب النصوص الصادرة عن السيستاني، وهو من الكتب التي توزعها مكاتب السيستاني، كتاب موثوق من الجهة السيستانية معتمد عنده. رجاء نعرض الوثيقة، فهذا بيان موجه من السيستاني، وفي ذلك التأريخ. من الذي يعبأ ببيان السيستاني في زمن صدام وهو يتحدث عن الفلسطينيين وعن إسرائيل؟ من يشتري هذا البيان فلس ومع ذلك كتبه ووقعه وختمه في زمن النظام الصدامي؟ من يشتري هذا البيان فلس في ذلك الوقت؟ أصلا من يدري به صدر هذا البيان أم لم يصدر؟ من يهتم بالسيستاني في ذلك الوقت؟ السيستاني صار اسما في عالم السياسة بعد سقوط النظام الصدامي، وصار لبياناته وما ينقل عنه من قيمة تتردد على الألسنة. وإلا في ذلك الوقت من يشتري السيستاني؟ من يشتري بيانات السيستاني؟ ومع ذلك فقد كتب بيانا وختمه ووقعه. لماذا؟ لأنه كان مهتما للموضوع، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي عند أي إنسان يكون مهتما بموضوع معين، خصوصا لشخص في مقام المرجعية ويريد أن يخاطب الناس، فلا بد أن يتحدث بلسانه أو أن يكتب بقلمه، أو على الأقل إذا ما كتبوا له أن يطلع عليه وبعد ذلك يوقعه ويختمه. هذه صورة لبيان وجهه السيستاني بخصوص الشعب الفلسطيني أيام النظام البعثي قبل سقوطه بسنة. وهناك استفتاء، أنا أعرض لكم نماذج، استفتاء مؤرخ 29 محرم 1424 هجري قمري بالتاريخ الميلادي 1/4/2003 ميلادي، يعني بعد دخول الأمريكا وبعد هزائم الجيش العراقي، بعد سقوط النظام، بعد سيطرة الأمريكان على العراق 1/4/2003 ميلادي. سؤال واستفتاء يوجه إلى السيستاني حول الممتلكات العامة، يجيب عليه وأيضا يوقعه ويختمه بحسب الكتاب في الجانب المطبوع طباعة حروفية صفحة 9، وفي قسم الوثائق الوثيقة رقم 1. هذا الخط أكيدا خط السيستاني. الوثيقة السابقة ليست واضحة جدا، لكن هذا الخط بحسب ما أعرف، بحسب تتبعي لخطوط المراجع، وقد أكون مخطئا فيما بيني وبين نفسي، أنا أعرف أن هذا الخط هو خط السيستاني، وقد أكون مخطئا، أنا لست عالما بالغيب ولا بالحقائق، إنما من خلال الخبرة. هذا الخط خط السيستاني، ولو لم يكن، نفترض أن كاتبا كتبه، لكن التوقيع توقيعه والختم ختمه لقضية لا تصل أهميتها إلى مسألة الجهاد وسفك الدماء، إلى مسألة بحجم ما جرى من الأحداث حيث احتل داعش قسما كبيرا جدا من أرض العراق. هناك خارطة إلى جانبي، رجاء اعرضوا الخارطة، إنها خارطة العراق. الجانب الذي لون باللون الأسود من خارطة العراق هي المناطق التي احتلتها داعش. اللون الأسود في خارطة العراق هي المناطق التي احتلها الداعشيون. حدث كبير وخطر داهم، لو كان السيستاني يعيشه في وجدانه، مستحيل مستحيل إن كان عاجزا عن الكلام ويخاف أن تسقط هيبة المرجعية كما يقولون ويبررون سكوته ويبررون لنا خروج الفيديوهات الصامتة المعيبة المضحكة المسخرة، فعلى الأقل أن يكتب شيئا مثل ما كتب عن هذا الموضوع، موضوع الممتلكات العامة. هو موضوع مهم، لكن ما قيمة الممتلكات العامة إلى هذه المساحة الهائلة من العراق؟ مساحة هائلة من العراق كيف تقايس بموضوع الممتلكات العامة؟ فعن الممتلكات العامة أصدر فتوى بخط يده وتوقيعه وختمه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 1 من كتاب النصوص الصادرة عن السيستاني. هذه الوثيقة رقم 1 بحسب كتاب النصوص موجودة في صفحة 315، 29 محرم 1424، يوافق بالتاريخ الميلادي 1/4/2003، يعني بعد تسلط الأمريكان على العراق. ولذلك السائل يسأل يقول: في هذه الأيام العصيبة، أمامكم السؤال والجواب، في هذه الأيام العصيبة ومع عدم تواجد الموظفين والمسؤولين في عدد من دوائر الدولة، يقوم بعض الناس بالاستحواذ على الممتلكات العامة كمحتويات المدارس والبلديات وأدوية المذاخر والمستشفيات ونحو ذلك، فما هو حكم ذلك في الشرع الشريف؟ سيستاني يجيب باسمه تعالى: لا يجوز أخذ شيء منها ويحرم التعامل به، ومن فعل ذلك كان ضامنا. والله الهادي علي الحسيني السيستاني، توقيعا وختما 29 محرم 1424. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب، إنه كتاب النصوص الصادرة، هذا هو كتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية. واعرضوا لنا الوثيقة رقم 59، هذه الوثيقة رقم 59 في نفس هذا الكتاب هي بيان من السيستاني بخصوص اعتداءات الإسرائيليين على مخيم جنين الفلسطيني، هذا قبل سقوط النظام الصدامي بسنة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 1، هذه الوثيقة رقم 1 موجودة في نفس هذا الكتاب، فتوى من السيستاني بحرمة الاعتداء على الممتلكات العامة، وهذا في 1/4/2003 أي بعد سقوط النظام الصدامي وبعد تسلط الأمريكان على العراق. فأنا أقول لأن هذه الأمور كانت ذات تأثير في وجدان السيستاني لذا كتب. قضية بهذا الحجم، هذه المساحة الكبيرة من العراق مع خطر أنهم يمكن أن يأخذوا كل العراق، لو كان هذا الأمر قد أثر في وجدانه مثلما أثرت هذه المعلومات التي على أساسها أصدر بيانا وأصدر فتوى وكتبها بخطه ووقعها وختمها، لأصدر فتوى على الأقل بخط يده، ما أصدر فتوى بخط يده. وهذا من أدل الأدلة على أن الفتوى لم تصدر حقيقة من وجدانه ومضمونه النفسي ومن ضميره، مثلما صدر البيان وصدرت هذه الفتوى بخصوص الممتلكات العامة. أنا جئتكم بأمثلة، مثال في زمان النظام الصدامي، ومثال في أوائل فترة سقوط النظام الصدامي، قضية تخص الفلسطينيين، فهل هي أهم مما جرى في تلك الفترة في العراق؟ قضية تخص الممتلكات العامة، بعض الأجهزة، بعض الأثاث، بعض الأدوات في المدارس والمستشفيات، هل هي أهم من احتلال هذه المساحة الشاسعة من العراق مع وجود خطر توسع هذه المساحة؟ ماذا تقولون أنتم؟ وأكثر من ذلك، إنه أصدر الفتاوى للدفاع عن صدام مرة بنحو جمعي مع بقية المراجع، وقد عرضت عليكم هذه الفتوى. رجاء اعرضوا لنا صورة الفتوى الجماعية لمراجع النجف التي أصدروها للدفاع عن النظام الصدامي، قطعا أصدروها تحت حكم التقية، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع، صحيح أنهم ذهبوا بها عريضة ولم يلتزموا بحدود التقية بحدود الضرورة، لكنني أنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، وإنما آتي بها مثالا على أن السيستاني كان مهتما بالموضوع ولو باتجاه التقية، فأصدر فتوى وختمها بختمه مرة بنحو جماعي. اعرضوا لنا الصورة التي نشرت في وسائل الإعلام العراقية. هذه الفتوى موجودة في الجانب الأيمن من الشاشة، في الجانب الأيمن من هذه المطبوعة، وتلاحظون هناك مجموعة أختام. أنا بين يدي على الطاولة صورة الفتوى. إذا ما بدأنا من جهة يسار الشاشة، الختم الأول لبشير النجفي، للمرجع بشير النجفي، الختم الثاني لسعيد الحكيم، الختم الثالث للسيستاني، الختم الرابع لإسحاق الفياض، الختم الخامس لإحسين الصدر ابن سيد إسماعيل الموجود في الكاظمية. وعندي كذلك بين يدي فتاوى المراجع، وقد قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة على سبيل الانموذج فتوى السيستاني، وهي فتوى مطولة ومشروحة ومستفيضة، وفيها آيات، وفيها من حديث العترة الطاهرة، وختمها بختمه ووقعها بتوقيعه، لأنه كان متأثرا خوفا أصدرها تقية، فلأن القضية تهمه للحفاظ على نفسه، فمرة يصدر فتوى جماعية وأخرى يصدر فتوى فردية، لأنه يرى أن الموضوع هذا يراه مهما بالنسبة له، لذلك أصدر الفتاوى لنصرة صدام وإن كان بلحاظ التقية، بغض النظر هل التزم بحدود التقية أم ذهب بها عريضة طويلة بحجم الاستخذاء الذي يعيشه، بحجم الاستخذاء العقائدي. المراجع الباقون كذلك. لكنني أقول هنا السيد السيستاني يصدر فتوى مفصلة لنصرة صدام خارج حدود التقية بحدود الاستخذاء العقائدي الذي هو عليه، وكذلك المراجع، حديثنا عن السيستاني، ويصدر فتوى جماعية ويكون ختمه وتوقيعه في الوسط، ومن هنا ومن هنا بقية المراجع، ويصدر بيانا لأجل الفلسطينيين، ويصدر فتوى لأجل أثاث وأجهزة المدارس والمستشفيات، لكن قضية بهذا الحجم لم يصدر لها فتوى. لماذا؟ لأنها لم تلامس وجدانه. مثل ما قلت لكم، هو اقتنع بأن يصدر فتوى بحدود كلام شفهي أطلقه عبد المهدي الكربلائي، حتى لم يكلف ولده محمد رضا أن يصرح بهذا التصريح. مثلما قلت لكم إنها فتوى خامنئية، وأنا لا أشكل على أن تكون هذه الفتوى فتوى خامنئية أو غير خامنئية، أنا لا أحاكم الفتوى هنا. ما أنا قلت من أنني كنت من أوائل الإعلاميين والمبلغين الذين ناصروا هذه الفتوى التي صدرت من السيستاني شكلا مضمونا من خامنئي. أنا هنا أعرض الحقائق بين أيديكم كي تعرفوا أن الأمور كيف تسير، وأن المخاتلة في أسلوب العمل السيستاني تستمر على طول الطريق. هذا هو الذي أقصده. ومن خلال هذه البيانات تتضح لكم الأكاذيب الكثيرة التي يطلقها وكلاء السيستاني ومعتمدو السيستاني ويتحدث بها السيستانيون على الإنترنت أو فيما بينهم بين الناس. من أن السيستاني لا علاقة له بقاسم سليماني، ومن أن قاسم سليماني علاقته ببعض الأحزاب في المنطقة الخضراء. هذا كلام ليس صحيحا. أنا لا أقول إن السيستاني يعشق قاسم سليماني، ولا أقول إن العلاقة الحقيقية بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني على أحسن وجه، أبدا. ليكن في معلومكم من أن قاسم سليماني كان ينظر إلى محمد رضا السيستاني وإلى هذه الجهة من أنهم بالنسبة لإيران أكثر خطورة من الأمريكان. سيرفضون كلامي هذا، سيكذبون كلامي هذا، لكنها الحقيقة الحقيقة. ليس مهما، افترضوا أنني أكذب هنا، لكنني سأنقل لكم معلومة دقيقة، وأنا لا نفع لي أن أنقل لكم الأكاذيب عبر هذا البرنامج، لا نفع لي في نقل الأكاذيب. أنا أنقل لكم ولكن بعد الفاصل.
الإصلاح لازم 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 يبتدي بإصلاح نفسه، والإصلاح يكون فعلا سائر الواجم تلمسه. الواقع أصبح عكس هذا اللي يسرق الواجم الواجب تقدسه. هذا الوضع ما ينعدل إلا بظهور القائم، واللي يظن بالقادة أمل غلطان هذا واهم. خل ندعي رب الأرض من غابته يرد سالم، أيامه يظهر مهدينا وتحيط الأمصار، والكان سنين يعادينا يتقبع بالعار. الما يحذر يوقع بيها لازم ينذل، الما يحذر
معلومة على الأقل من وجهة نظري صحيحة ودقيقة. يوم السبت 2/11/2019 ميلادي، حينما اشتدت التظاهرات في بغداد وحتى في مناطق أخرى من العراق، يوم السبت 2/11/2019 ميلادي 4 ربيع الأول 1441 هجري، الساعة 3 بعد الظهر. صدقوني هذه المعلومات وصلتني في نفس اليوم، في نفس يوم السبت 2/11/2019. كنت أتصل مع شخص في العراق له اطلاع، فهو أخبرني بهذه المعلومة، وأنا أطمئن لما يخبرني به. فيوم السبت 2/11/2019 ميلادي 4 ربيع الأول 1441 هجري الساعة 3 بعد الظهر كانت سيارات قاسم سليماني عند بيت السيستاني، فجاء إلى بيت السيستاني. قطعا التقى بمحمد رضا السيستاني، هناك احتمال التقى بالسيد السيستاني الكبير أو لا، لكنه قطعا التقى بمحمد رضا السيستاني، ودخل إلى بيت السيستاني لوحده. الذين كانوا معه بقوا في سياراتهم، جاء في 3 سيارات الذين في رفقته، هكذا نقل لي، أنا ما عندي كاميرات، وأنا أطمئن لنقل هذا الناقل. الذين كانوا معه بقوا في السيارات، دخل قاسم سليماني لوحده والتقى بمحمد رضا، التقى بالسيستاني الكبير لم يلتقي لا أدري، والناقل أيضا لا يدري، ربما التقى بالسيد السيستاني، لكن اللقاء كان بخصوص وضع خطة من قبل المرجعية في التعامل مع التظاهرات، ووضعوا تلك الخطة واتفقوا عليها. أنا لست بصدد مناقشة تلك الخطة، ولا أريد أن أتحدث عما قيل وعما نقل، أنا أردت أن أنقل هذه المعلومة كي تعرفوا من أن قاسم سليماني على تواصل معهم، لكنهم بالنتيجة ليسوا على اتفاق، المصالح هي التي تدفع لذلك، وإلا هم يتحركون باتجاه آخر. المشكلة في قضية مرجعية النجف، الإيرانيون يحتاجون إلى مرجع في النجف، وهذه حكاية أخرى أنا لا أريد أن أدخل فيها الآن. هم رشحوا محمود الهاشمي الذي توفي، محمود الشارودي الهاشمي من تلامذة محمد باقر الصدر، والذي كان مسؤولا للجهاز القضائي في إيران، وعلى علاقة قريبة جدا مع سيد الخامنئي، فرشحوا السيد محمود الهاشمي للمرجعية، وفتح له مكتبا في النجف، ووزع أموالا، وأراد أن يأتي بخصوص برنامج مرجعيته في المستقبل مفتتحا ذلك بزيارة السيستاني، إلا أن السيستاني أبلغه قبل مجيئه وقال للرسول الذي أرسله: أبلغ محمود الهاشمي من أنه إذا جاء لزيارتي فإنني لا أستقبله. لماذا؟ لأن السيستاني يعلم إذا ما تصدى محمود الهاشمي للمرجعية، وخصوصا من بعد السيستاني، لأن الإيرانيين يخططون للمرجعية من بعد السيستاني، فإذا تصدى محمود الهاشمي لما له من علاقات في النجف ولما له من سمعة سابقة في النجف قبل خروجه إلى إيران، ولما له من علاقة مع آل الصدر، فهو من أبرز تلاميذ محمد باقر الصدر، ولما له من علاقة مع حزب الدعوة والتنظيمات القطبية الأخرى، وبدعم إيران فلربما يزاحم مرجعية محمد رضا السيستاني، وهذا ما لا يريده السيستاني. السيستاني يخطط لمرجعية ولده من بعده. من هنا نشأ الخلاف فيما بين محمد رضا السيستاني وإسحاق الفياض، مع العلاقة الوثيقة فيما بين السيستاني الأب وإسحاق الفياض، لأن إسحاق الفياض تعاون نوعا ما مع محمود الهاشمي. هذا كله يجري في الكواليس. محمود الهاشمي توفي، الإيرانيون ليس عندهم من شخصية أخرى، الموجودون في النجف الشخصيات المحتملة الأخرى إسلابات، لا يستطيعون أن يقفوا أمام جبروت محمد رضا السيستاني وأمواله الطائلة التي ستفرض أعلميته وتفرض مرجعيته. شراء العمائم في النجف أسهل بكثير من شراء الخرفان من علوة الغنم. بالإمكان أن يشتري صاحب الأموال العدد الأكبر من هذه الخراف المعممة بالعمائم السوداء أو العمائم البيضاء. هم يسمعونني الآن ويعرفون حقيقة كلامي، أنا أدري، أنا على علم، هم يتابعون برامجي، هم قبل الكورونا يتابعون برامجي، فما بالكم الآن وهم كلهم يجلسون في بيوتهم وينامون كثيرا ويستيقظون إلى وقت متأخر يتابعون هذه البرامج، أنا على يقين من ذلك ويعرفون صدق قولي. فحكاية العلاقة بين إيران حكومة سياسة والمرجعية في النجف حكاية معقدة، لا يستطيع أحد من خارج الجو الشيعي أن يفهمها. أنا أفهمها لأنني جزء من الواقع الشيعي، أنا على اطلاع بالواقع الشيعي العراقي والواقع الشيعي الإيراني، فلذا أفكك لكم جوانب من هذه التفاصيل الخفية. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل الأمور، البرنامج ليس منعقدا لهذه التفاصيل ولهذه التشعبات. خلاصة القول فيما يرتبط بفتوى الجهاد الكفائي بعد كل هذه التفاصيل، ألا تجدون أن المخاتلة حاضرة في كل تفاصيلها بغض النظر عن إيجابية الفتوى أو عن سلبيتها؟ وأنا من الذين يعتقدون بإيجابيتها ولا أجد لها سلبية مطلقا، ولكن هناك من الناس من يرى لها سلبية أو يراها سلبية بالمطلق. الناس أحرار، كل يفكر بحسب قناعاته، لا أعترض على الذي يفكر بسلبيتها، ولست مهووسا بالدفاع عن إيجابيتها، لكنني أعتقد أن الفتوى كانت ولا زالت إيجابية وليس فيها من سلبية، لكن المخاتلة واضحة من جهة الإيرانيين ومن جهة السيستانيين. أنا لا أريد أن أشير إلى عيب هنا أو عيب هناك بخصوص هذا الموضوع، إنما أتحدث عن أسلوب المخاتلة عند المرجعية السيستانية وعند السيستاني بشكل شخصي، لأن ما يظهر من مخاتلة في أجواء المرجعية سببه هو. المخاتلة تبدأ من عنده وتنتهي عنده أيضا. نذهب إلى فاصل.
يا إمام الكون عصرك عصر ما حاصل مثيلة بالرخاء الشيعة كثرة وبالشدد كلش قليلة والله جدا قليلة الشيعة من تركة مسارك للأسف للأسف صارت ذليلة استعبدها كم دجال يا ابن الزهرة والشيعة ما أخذت دروس وعبرة حد ما وصلنا وين وصلنا إلها المعاصي الخطرة حد ما وصلنا إلها المآسي الخطرة يا يوم تنقذنا يا يوم يا صاحب الزمان يا يوم تنقذنا يا يوم احنا أشارنا إشارة للقلب هي هاي إشارة ماتك من القلب احنا أشارنا بإشارة للقلب شو تقول لبيك يا المهدي ايه لبيك
لازلت معكم أتسلسل في صور من واقع شخصية السيد السيستاني تم الكلام في الصورة رقم 14 إنها الصورة الرابعة بعد العاشرة فتوى الجهاد الكفائي الصورة الخامسة بعد العاشرة صورة 15 إنها مجزرة باب الرجاء وقد حدث فيها الكثير من التضليل والتجهيل والتثويل والتكذيب والتدجيل إنها مخاتلة في مخاتلة في مخاتلة هذا ما سأحدثكم عن في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن بقينا أحياء في أمان الله